بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التفسير في غير صحيحه. وقد وصلنا إلى ما تعلق بصورة الأنعام وقول الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ضمن الدورة العلمية 88 بعد 100. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأنعام، قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا هو أهون، أو هذا أيسر.
نعم، وهذا فيه إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بوجهك. هذا في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والوجه مضاف إلى الله، والإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، أعوذ بوجهك، ولا يؤول بأنه الذات، لكن من لازم ذلك الذات، من لازم ذلك الذات، لكن الوجه صفة حقيقية كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فيه إثبات صفة الوجه، وفيه أيضا الاستعاذة بالصفة، فإن الصفة يستعاذ بها لكنها لا تدعى، فما يدعو الواحد: يا وجه الله، يا رحمة الله، يا قدرة الله، لأن الصفة معنى والمعنى ما يدعى، لكن يدعى الاسم، فأسماء الله عز وجل تدعى، أما الصفات فإنه يستعاذ بها، يتوسل بها، يحلف بها، هذا بالنسبة للصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفته هنا، قال: أعوذ بوجهك، والاستعاذة بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. قال في الأولى في قوله تعالى: قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا هو أهون، أو هذا أيسر، وليس بيسير، لكن هذا أيسر بالنسبة لما سبق. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد ذكر عدة آثار، ثم قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، الآية. قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال سعيد بن جبير وأبو مالك ومجاهد والسدي وابن زيد في قول: عذابا من فوقكم، يعني الرجم، أو من تحت أرجلكم، يعني الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير: عذابا من فوقكم يعني الرجم، أو من تحت أرجلكم يعني الخسف. قال: وهذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وفي المجلس أو على المنبر يقول: ألا أيها الناس، إنه قد نزل بكم، إن الله يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لو جاء عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف أو خسف بكم الأرض أهلككم، لم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا وذيق بعضكم بأس بعض، ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث. قال قول ثان، قال ابن جرير وسق بسنده عن خلاد بن سليمان قال سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء أو من تحت أرجلكم فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عذابا من فوقكم يعني أمراءكم، سبحان الله، أو من تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم. وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن هانئ نحو ذلك. وقال ابن جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى، يعني له وجه صحيح من جهة التفسير، لأن التفسير على أنحاء، منها ما ذكره ابن عباس تعرف العرب من لغتها، فهذا محل اجتهاد، والعرب قد تعرف هذا من اللغة، أو المعنى المستقيم في نفسه والذي يمكن إدخاله في الآية. فتأويل ابن عباس هنا رضي الله عنه بأن العذاب الذي من فوق قال أئمة السوء، وقال يعني أمراءكم، أو من تحت أرجلكم فخدموا السوء، والمراد العبيد، فهذا لا يبعد أن يدخل في الآية، لكن الأول أظهر. والقاعدة عندنا المستمرة معنا أنه طالما أمكن دخول هذه المفردات في المعنى فلا بأس من إدخالها، وأن المراد أيضا عذابا من فوقكم المراد بالأمراء، لأن الأمراء هم الذين فوق الناس يأمرون وينهون، ولا شك أن هذا إذا كان هناك أمراء سوء وأمراء سوء فإن ذلك من العذاب ومن العقوبة، فقد يعاقب الله سبحانه وتعالى الناس بأمراء السوء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أشار نحو من هذا المعنى بأن أعمال الأمة جسدت في ملوكها، كانت أعمالهم صالحة تجسد في الأمير الصالح والإمام الصالح، وإن كانت أعمالا سيئة جسدت في أمير السوء وإمام السوء، فإذا هذا يدخل في هذا المعنى، لكن الأول أظهر باعتبار السياق. قال ابن كثير وهو كما قال ابن جرير رحمه الله، ويشهد له بالصحة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا يتمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وفي الحديث ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ، هذا حديث صححه الألباني رحمه الله كما في الحاشية، وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وقوله أو يلبسكم شيعا أي يجعلكم متلبسين شيعا فرقا متخالفين، قال الوالبي عن ابن عباس يعني الأهواء، أو يلبسكم شيعا يعني الأهواء، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. حقيقة تفسير الحافظ ابن كثير لو أن الإنسان سيقتصر على تفسير واحد يقتصر عليه، لماذا يا إخوان؟ لأنه جمع في تفسيره ما سبق ثم اجتنب ما قد يكون من مؤاخذات كثرة الإسرائيليات، اجتنبها رحمه الله، العقيدة السلفية أظهرها رحمه الله، التنبيه على بعض مسائل الأحكام من غير إسهاب وإطالة قد تخرج عن موضوع التفسير، فهو التفسير الأثري الفقهي السلفي كأنك تقرأ ليس لواحد في 106 أو 7 أو كذا، وإنما في صدر هذه الأمة. فلو أن الإنسان سيقتصر يعني هذا يجمع لك ابن جرير، لأنه يقدم دائما يحرص على ذكر اختيار ابن جرير رحمه الله، يعني بيعطيك ملخص تفسير ابن جرير. مع من سبقه في الأحكام كالقرطبي فالحقيقة تفسير جيد ومهم. نعم. وقوله ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس غير واحد، يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. نعم، هذا حاصل ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الآية. نعم.
قال قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى، قال أبو نعيم عن إسماعيل بن عبيد عن أبي الأشعر العبدي سمع أباه عن سلمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك.
نعم، فدل هذا على أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم أصغر وهو دون ذلك، فالظلم الأكبر لا يخرج من ملة الإسلام. وهذه الآية آية عظيمة ومباركة، ففيها أن الأمن الكامل والهداية الكاملة حاصلة بالإيمان الكامل الذي لا شرك فيه، الذي لا شرك فيه. فإن نقص الإيمان نقص من الأمن والهداية بقدر ما ينقص من الإيمان، فعندنا عمل وعندنا جزاء. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الكامل والهداية الكاملة إنما تحصل بالإيمان الكامل. قال البخاري رحمه الله كما ذكر ابن كثير وساق بسندين عن عبد الله بن مسعود لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، وفي رواية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وأين لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا في باب الإيمان والكفر من القواعد المهمة من التي ينبغي أن تدرس فيما تعلق بالوصف قبل المعين، في الوصف دراسة هذه الألفاظ، ما المراد بالظلم والفسق والكفر والشرك والنفاق في النصوص الشرعية، لأن كل هذه تنقسم إلى أكبر يخرج من الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فما المراد مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين لا ترجع سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما المراد بالكفر هنا؟ هو الأكبر أم الأصغر؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما المراد بذلك؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، كان منافقا خالصا، ما المراد بالنفاق هنا؟ حتى يتبين لنا الوصف المخرج من الملة من عدمه، لأن هناك قواعد في باب الكفر، قاعدة الألفاظ ما المراد بهذه المصطلحات، قاعدة التفريق بين النوع والمعين، لا بد من معرفة هذا، من أهم القواعد في هذا الباب معرفة هذه المصطلحات، ما المراد بها، هي الأكبر هي الأصغر؟ لأن من لم يأتي ب ومن لم يعرف حدود هذه المصطلحات سوف يصف الناس ب الكفر الأكبر وليس كذلك، أو النفاق الأكبر وليس كذلك. وهذا مدخل كبير من مداخل التكفير إذا لم يتقن. نعم.
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الآية، قال الإمام البخاري ورحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي نهيك وعبد الله بن حنظلة كنا مع سلمان.
قال قوله تعالى فقد وكلنا بها،
قوله تعالى فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الآية، قال الإمام البخاري ورحمه الله يونس بن واقد أبو الجنيد عن عوف عن أبي رجاء فقد وكلنا بها قوما الملائكة، روى عنه ابن حميد.
نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، قال أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منهم بالخليقة، لأن النبوة إنما هي اصطفاء واشتباء واختيار وليست كسبا كما يقول البعض. فيكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة، فيكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة. قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ليسوا باب كافرين أي لا يشحدون شيئا منها ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسان. وهذا أقرب الحقيقة من هذا التفسير وكلنا بها قوما يعني الملائكة. فهنا قال وكلنا بها قوما آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ليسوا بها بكافر أي لا يشهدون شيئا منها، فيكفر بها هؤلاء يعني كفار مكة. فقد وكلنا بها قوما آخرين يعني المهاجرين والأنصار الذين آمنوا برسول الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكوا سبيله، فهؤلاء آمنوا بها ولم يكونوا بها كافرين. نعم.
قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. قال الإمام البخاري ورحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي نهيك وعبد الله بن حنظلة قال: كنا مع سلمان في جيش فقرأ رجل سورة مريم فسبها رجل وابنها، فقال سلمان: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
نعم. قال ابن كثير: يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، أي هو في نفسه في مصلحة لأنها أصنام وأوثان تعبد من دون الله عز وجل، فسبها في مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو. فلو أن سبك لهذه الآلهة أدى إلى سب الله عز وجل المعبود بحق، لو أدى هذا إلى ذاك فلا يجوز لك أن تسب هذه الآلهة، مع أن سب الآلهة في نفسها قربة، كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس في هذه الآية: قال يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسب الله عدوا بغير علم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها بيان أن المفسدة إذا كانت أرجح من المصلحة فإن الإنسان يقدم ضرء هذه المفسدة، مفسدة هذه الكبرى يقدم ضرأها على جلب مصلحة تكون دونها. ولهذا العلماء في المصالح والمفاسد قعدوا هذه القاعدة: إذا غلبت المفسدة كان ضرؤها المقدم، إذا غلبت المصلحة كان تحصلها المقدم، إذا استوت المصلحة مع المفسدة اختلفوا من قال يترك ومن قال، فهذه تراعى. فليس كل شيء وإن كان فيه مصلحة يحصله الإنسان ولو كانت في مفاسد كبيرة، لا ينبغي هذا، إنما الإنسان لابد أن يوازن بين مفاسد ومصالح. ومن ذلك أن تأتي مثلا أنت أمام متعصب لشيخ صوفي أو كذا فتسب هذا الشيخ أمامه، هذا قد يؤدي إلى سب من؟ إلى سب إمامك ولو كان أحمد بن حنبل. يعني لو قلت قال أحمد بل شيخه كذا ضال، يقول وأحمد أضل منه، وأحمد بل أحمد هو الضال. قد أخبرني بعض الإخوة أنه كان يناقش حزبيا مرة في مسألة الخروج ومن خروج وكذا، ويقول يعني من أقرب أصدقائي كان وكنت أرجو خيرا وأقول يعني مضحوك عليه وكذا، فلما يقول ذات مرة إحنا رايحين نذهب للغداء، فحصل بيني وبين أن قلت له أن المشيخ ولا كذا كذا وكذا وأن الإمام أحمد، فإذا به يسب أحمد، فقال هذا فراق بيني وبينك. فالشاهد حمية هؤلاء قد تدفعهم إلى أن يسبوا أئمتك، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأمور. ومن هنا نقول ونحن نتكلم عن الصوفية ونتكلم عن الذين أتون بالشركيات عند القبور أو كذا، نحاول نتجنب الأسماء قدر المستطاع إلا إذا كانت المصلحة غالبة وراجحة وما في مفسدة أو مفسدة دون المصلحة. في مثلا إيه؟ فالذي يذهب إلى بدوي وإلى حسين وإلى زينب وإلى وإلى، ما في داعي أن تقول هذا، قل القبور وقبور الموتى وقبور كذا يجنب كثيرا من الأشياء، وإلا يقول لك أنت تطعن في آل البيت وأنت كذا ومن كالحسين ومن ومن. فلهذا راعي يعني قل الحكم وقل المسألة، الذين يأتون إلى القبور ويسألونهم كذا ويأتون إلى أموات وتعلقون بهم، ليس هناك داعي أن تقول بدوي أو حسين أو زينب أو غير هذا، إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي هذا، والمساجد تختلف والمخاطب هنا يختلف، فلهذا لابد أن تراعي هذا الأمر جيدا. ما هو بلازم أن تقول الحسين، ما هو بلازم أن تقول بدوي، قد يترتب على ذلك ما يترك كل الناس يتركون كل هذا ثم يعمدون إلى ماذا؟ إلى كلمة الحسين وبلاغ رسمي فيك أنك تسب الحسين أو تسب أولياء الله كالبدوي وكذا. فمثل هذه الأشياء انتبه إليها وراعي فيها المصلحة مع مناقشة المتعصبة لأشخاص. هذا على الأمر ماذا؟ على الصعيد الخاص. أما على صعيد عام بمعنى أن يذكر أهل البدع بأسمائهم لعموم الأمة، نعم هذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون. لكن وأنت تناقش الشخص المعين الذي معك وتريد أن تفتح قلبه، ولا ما تأتي رقم واحد تقول أنت جاي من عند بلغني أنك طالب عند الشيخ فلان، يقول لك نعم، هذا ما أضل أنا ما أدري أي عقل يجلس هذا الرجل وأي وأي. هنا أنت استعديت من أول مرة، استعديت هنا من أول مرة. لكن كأمر عام، الأمر العام يختلف، يعني لا بد أن يوجد في التنبيه على هؤلاء وعلى رؤوس حتى تعلم الأمة ذلك. ولهذا السلف تكلموا في أئمة البدع ونبهوا على أهل البدع، لابد أن تعرف الأمة من هم أهل البدع. لكن الشخص المعين ذكره معك وأنت تشم منه شيئا ما، أعامله على قدره. فهذه الآية آية عظيمة لا بد أن يستفيد الإنسان منها دروسا في الدعوة إلى الله عز وجل. فسب آلهة المشركين هذا في حد نفسه قربة إلى الله عز وجل، لكن إذا أدى إلى سب إلهك الذي تعبده وهو الله عز وجل الإله الحق، فهذا يقتضي أنك تبتعد عن هذه إلى غيرها. نعم 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 الأثر يعني كنا مع سلمان في جيه فقرأ رجل سورة مريم فسبها رجل وابنه، فقال سلمان ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عين. هذا كان على وجه معين، الله أعلم هذا الرجل، طبعا هذا الرجل بيسبوا عيسى وأمه رجل إلا وهو كافر لكن وجه ذلك
شيخنا هو كان يقرأ سورة مريم وفيها إبطال لدين النصارى، فسبها رجل من غير المسلمين، أي سب مريم التي في الصورة وابنه، وكان يقرأ سورة مريم وما فيها من بيان لمعتقد النصارى الباطل ورد على المشركين، فسبها رجل وابنها، أي مريم وابنه، وليس أن الرجل السب مسلم، ليس أن السب مسلم.
أي ما نقول ما السب هنا ما في ليس في تعيين أنه مسلم، لأن سب مريم عليه السلام، سب مريم رضي الله عنها وسب عيسى عليه السلام سب الأنبياء كفر، لكن هؤلاء كانوا يعتقدون هذا المعتقد، يعتقدون أنهم آلهة لأنهم يعبدون عيسى عليه السلام، يعبدون عيسى يعبدون أمه. نعم.
قوله تعالى وقال
هذا قال في الحاشية، ووجه التفسير من الرواية هو أن سلمان رضي الله عنه تلا هذه الآية عندما سمع رجلا يسب مريم وابنها عيسى عليه السلام، مستدلا بذلك على نهي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة لأنه ترتب عليهم سلام أعظم، والمعروف أن النصارى تأخذ مريم وامها إلهين، فقاس سلمان ذلك على آلهة المشركين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم ولا كنائسهم ولا صلبانهم ولا تعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية، لأنه لو سب دينهم وكنائسهم وسب هذا أدى ذلك إلى سب إله. نعم.
قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله قال يحيى بن آدم حدثني ابن المبارك قال حدثني سليمان بن الحجاج الطائفي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده إن هذا إلا كما قال الله تعالى خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا.
نعم، والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، يعني كما أن المشركين كانوا يفعلون هذا مع ذبائحهم يقول هذه خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فكذلك أنتم أيضا، هذا استنباط دقيق، كذلك أيضا أنتم يا من تفضلون الذكور على الإناث فتعطون الذكور وتحرمون الإناث، مثلكم مثل هؤلاء المشركين، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا حلال لهم يعني ومحرم على أزواجنا، كذلك أنتم الآن تقولون هذه الأموال حلال لذكورنا ومحرمة على أزواجنا، هذا استدلال طيب، استدلال جديد في الرد على من يفضل البنات أبناء الذكور على البنات، ولا شك أن هذا من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، ولهذا الجاهلية أهل الجاهلية كانوا ما يورثون النساء ولا يورثون إلا من كان ماذا؟ إلا من كان يركب الخيل ويقاتل، ولكن الإسلام أعطى الميراث حتى للجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه له حق، ومن أراد أن يقسم التركة والجنين موجود لا بد أن نوقف له ماذا؟ أوفر الأنصبة وأحظ الأنصبة، فإذا استهل صارخا وفيه حياة ورث ولو مات بعد بدقائق، وننظر وراثته، لو نزل ميتا ليس له ميراث، لو نزل حيا ثم مات فورا مات في الحضان ننظر ورثته، والورثة قد يختلفون، الورثة قد يختلفون، فانظر كيف قدر الإسلام هذا، فمن فضل الذكور على الإناث ففيه شبه من هؤلاء المشركين لما كانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا. نعم، فهذا استنباط دقيق. نعم.
قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال الإمام قال أبو عبد الله رحمه الله وألقى بهذا أهل العلم وألقى بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين، فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هم في هذه الأمة.
نعم، يعني هذا في هذه الأمة يعني من أمة الإجابة تفرق هذا. لا تظن أن تفرق هذا بين المسلمين وبين غير المسلمين، هذا في هذه الأمة سبحان الله. فالكل إذا جاء عند هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا حولوا الأمر إلى أهل البدع والتحذير من أهل البدع، هذه الحزبيات المقيتة وهذه الطوائف الضالة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه وألقى بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه صوفية، هذه اعتزالية، هؤلاء أشاعرة، جبرية، قدرية، خوارج، روافض، هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تفرقوا في الدين، والدين واحد يا أخوان، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف نتفرق وعندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نتفرق لماذا؟ نتفرق في ماذا؟ كل الشيخ الأفهام تختلف في مسائل اجتهاد، وهذه لا تدخل في التفرق المذموم. أن يكون لمالك قول وللشافعي قول، الثلاثة لهم قول، وأبو حنيفة له قول، أبدا ما أحد قال هذا يدخل في التفرق. تابوا يا أخواني الرب على هذه مسألة أن الأفهام تتفاوت، ولا يمكن أن تكون الأفهام على فهم واحد، هذا له فهم وله فهم، ومن رحمة الله عز وجل كذا، وعندنا أبو حنيفة له اجتهاد، وله مالك له اجتهاد، وأحمد له اجتهاده. نقول كل هذا في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الأصول ومسائل الاعتقاد لا تتبين فيها أفهام. فهمك يخالف قل لفهمك اسمع وأطع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهما يقول سمعنا وأطعنا، ما يقبل خلاف في هذا أصلا. أنا لي وجهة نظر، أنا لي كذا، أنا مع فلان، ما في فلان ولا علان. هذه الأصول لا ينبغي أن نختلف فيها، ولهذا الفرق نتجت نتيجة ماذا؟ الفرق والجماعات نتجت نتيجة تفرق في هذه الأصول. احنا ما عندنا جماعة اسمها جماعة النازلين على الركبتين أو اليدين، ما عندنا جماعة اسمها جماعة الذين يحركون أصبع أو يشيرون، ما عندنا جماعة اسمها جماعة الذين يرون إخراج الزكاة من كل الخارج من الأرض أو من كل حب يكال وثمر يكال أو يدخر، أبدا ما عندنا جماعة هذه، ما في جماعات من هذه. نعم هناك مذهبية مقيتة الأئمة الأربعة يحاربونها، هذه جاهلية، لكن ما عندنا جماعات نتيجة مسائل اجتهادية في الأحكام. في جماعة يا إخوان، في جماعة اسمها جماعة النزول على الركبتين، في جماعة اسمها جماعة الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو واحدة، ما عندنا جماعة هذه. نعم عندنا القدرية، عندنا الجبرية، عندنا الخوارج، عندنا المرجئة، عندنا الأشاعرة، عندنا المعتزلة. انظر إلى أصولهم تجد أنها أصولا تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة المتفق عليه، يبقى ما في عذر لأحد ركب ضلالة يحسبها هدى أو ترك هدى يحسبه ضلالة فقد بينت الأمور، إن لك عندنا أن يبين لك الأمر وأن تقام الحجة عليك، عدا ذلك ضل مضل. تقول فلان بيقول وكتب التاريخ وكتب بدر إيه، وهذه زلات العلماء ما يستدل بها، ما يستدل بها. لكن مسائل الاجتهاد نعم، شوف احنا مثلا نناقش مسألة القيمة هذه في صدقة الفطر في اخر الشهر، يعني ما ترى اشكالية دائما تحصل كل عام بهذه. نعم لا ننكر، لا ننكر ان هناك من العلماء بل نسب ذلك الى بعض السادات كعمر بن عبد العزيز والبخاري وكذا، انهم يقولون باخراج القيمة، يقولون باخراج القيمة. وقد بينا من قبل ان ثبوت هذا عن البخاري فيه نظر، وثبوت هذا عن أحمد فيه نظر، وما ورد عن عمر بن عبد العزيز هذا هو الأقرب، لكن ليس فيه أنه أيضا كان يخرجها قيمة يجمعها. نعم لكن إخراجها ما دل على أنه يخرج قيمة، وحكي أنه أدركنا كذا كان يخرجنا قيمة، كل هذا ليس فيه أنه تصل الفقير أنها قيمة. لكن ومع ذلك نقول ولا قال كل هذا الأمر فلا نعدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الله فضل صاعا من طعام، مفروض صاعا من طعام، والعبادة إذا عين لها جنس معين فلا نعدل عنها، لكن مع ذلك لا نبدع ولا نضلل ولا نقول جماعة الذين يقولون بإخراج القيمة وجماعة الذين يقولون ما عندنا جماعات في هذه. لكن في القدر عندنا نعم جبرية وقدرية، في مرتكب الكبيرة عندنا مرجئة وعندنا خوارج ومعتزلة، في الأسماء والصفات عندنا معطلة وعندنا ممثلة. هنا هذا الباب لا يخرج عنه إلا ضال على طول، مباشرة عند خروج على السلطان ضل على طول، ما في حدش ما اجتهاد وتقول أنا بجتهد وتقول سعود وما أدري سعود إيه، أنت تعوس والسعود جلبت على الأمة التعاسة والشقاوة بهذا، ما في لا سعود ولا فلان ولا علان ولا بمحضر من العلماء ولا غير، اسأل العلماء ولا قول لنا حكم الخروج ما حكم عزل السلطان، اسأل يا أخي كلف نفسك أن تسأل، انظر المنهج ابن باز وابن إبراهيم وهؤلاء كانوا يرون، عندك فتاوى أنهم كانوا يرون الخروج عزل السلطان بغير مكفر، عندك هذا؟ لا تدير قضية عين ما تعرف ملابستها ولا تعرف ما فيها ولا ما، لكن شأن الذين يتبعون المتشابه هذا سبيل، ما في اجتهاد ولا تبين أفكار وتقول لي العقول تتفاوت ولا يمكن أن تكون العقول واحدة وتجديد الخطاب الديني وما أدري إيه ولا تلزمون الناس، نلزم الناس بما عليه النبي والصحابة، الناس يلزمون بهذا بما عليه النبي والصحابة، يلزم الناس بهذا في إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، إمامة صحابة تعامل مع البدع، أي واحد يقول هذه الجماعات على إصابة وهذه الجماعات جماعات تدخل كلهم أهل سنة وكلهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هذا ضلال مبين. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في شيء نكر في سياق النفي مسبوق بمن، لست منهم في شيء، تفيد العموم أكد العموم، لا تكن بعيدا عن ما يجلسون الجماعة في أي شيء، في أي شيء. حارث المحاسبي كان من أشهر الأمة في الوعظ، وأحمد هذا بالذات الحارث شد عليه شدا، حذر منه تحذير ويكرر احذر الحارث ويبين أنه قد ضل به أناس، وإنما يعود قوله في النهاية إلى قول الجهمية وقد غرر بأناس، فما في تهاون في هذا الباب، ما في تهاون في هذا الباب. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هم في هذه الأمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وقال العوفي عن ابن عباس وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث الله محمدا أنزل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي هريرة إن هذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم إن في هذه الأمة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. قال الشيخ محمود شاكر وهذا الخبر مرفوع لا يصح وهو ضعيف الإسناد. يقول ابن جرير ابن كثير لكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عبادة بن كثير مطروق الحديث، كتب إلي عبادة بن كثير يقول بقية بن وليد كتب إلي عبادة بن كثير حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال فإن عبادة بن كثير مطروق الحديث ولم يختلق هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه، ولكنه وهم في رفعه ولم يختلق هذا الحديث اللي هو عبد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال نزلت في هذه الأمة. الله أكبر يا إخوان، الله أكبر. عباد بن كثير متروك، متروك الحديث، متروك، ومع ذلك قال ولم يختلق هذا الحديث. هو لم يختلق الحديث ولكنه وهم في رفعه، والثابت وقفه عن من؟ عن أبي هريرة، بس بطريق من؟ فرواه سفيان الثوري عن ليث وابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة. يعني شوف الإنصاف والعدل. فهذا وإن كان متروك الحديث لكن قد يذكر الحديث الذي يرويه الثقات، لكنه وهم في رفعه، لكن هذا الحديث موجود عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم الخوارج، وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم أصحاب البدع. وهذا رواه ابن مردوية وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. والظاهر يقول ابن كثير، والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات أعاذنا الله وإياكم منها، قضية كبرى، قضية أولى، قضية أولى لا نمل يا أخواني من الاجتماع حولها وبيان أمورها يا أخوان والدعوة إليها. إياك تمل من الكلام في الفرق والجماعات والطوائف والسنة والبدعة، إياك، ما تدري والله قد يخترق قلبك يوما ما، إبليس قائم على رأسه أنت بالذات يا صاحب السنة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إيه والله، مرة تزعل من شيخك تبقى مبتدع على طول، زعلت من شيخك يبقى زعلت من المنهج، نكاية في شيخك بقى، مش شيخك ده اللي بيقولك يا الله. ايه والله انسان تدود من هذا، هو الشيطان وراك. ممكن تكون انت الطالب الاول عند الشيخ جالس تحت كرسية تحت الترابيزة، تمام. طب وده يخترق كيف؟ ده اللي بيركب السيارة، ده اللي بيسجل اسماء، يعني الرأس هذا يبقى بقى من دون من باب اولى، وراء حتى يجد ماذا؟ ضعف في شريان، الشريان حصل فيه ضيق. ايه اللي حصل؟ خلاص نترك المنهج كله للشيخ، هذا منهج وهذا منهج وهذا منهج. فانتبه، بارك الله فيك، لهذا لا تمل، لا تمل من الاكثار في هذا المنهج كلام فيه، لا تمل ولا تبتعد، بارك الله فيك، لا تمل ولا ايه ولا تبتعد، لا تبتعد، حوم حول دائما، كن مع مشيخ أهل السنة. أي شيخ من أهل السنة، ما هو بشيخ واحد بس، دائما لا تنفصل عن أهل السنة، لا تنفصل عنهم، لا تبتعد عنهم. هذه القضية الأم، وفي قضية أعلى من هذه القضية يا أخوان. يقول ابن كثير فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها كما قال لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملوا يفعلون، كقوله إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين فضله يوم القيامة في حكم العدل فقال من جاء بالحسن. تفسير مهم يا أخوان، القرآن ما ترك شيء لكن نحن الذين تركنا، فهم الكثير من القرآن وإلى القرآن ما ترك شيء. يعني تفسير هذا علم عظيم يحتاج دقة. شوف سبحان الله، يعني على كثرة ما نقرأ في التفسير لكن كأنك في أي تفسير تقرأ أول مرة، زي كتب الاعتقاد والله يا أخوان، كتب الاعتقاد كأنك تقرأ اعتقاد أول مرة سبحان الله. ألا ليه يا أخوان؟ ليه يا أخوان؟ ها؟ سبحان الله أهمية الموضوع. الإمامة في هذه الأمة التي يفتح الله عليها على إمة، فهذا ينوع وهذا ينوع وهذا يعطيك إضافة وهذا يعطيك فهما وهذا يعطيك كذا. نعم
شغل الحركة المحاسبية.
ففي هذا التحذير من الجماعات والطائف، لا تنتمي لجماعة ولا حزب، احذر. فقل تعاون مع الإخوان إلا مع التبليغ، إلا هذه جماعات كذا لا تتكلم هذه الجماعات، تكلموا في اليهود والنصارى ما تتكلموا هذه الجماعات، نتكلم في اليهود والنصارى وهذه الجماعات. بل ربما يكون الكلام في هؤلاء آكد أحيانا من الكلام في اليهود والنصارى، ليس معناه أنهم أشر من اليهود والنصاررى يعني كفار، لا، ولكن لأن الابتلاء بهم في الأمة أخفى وأعظم. وأنا الآن أقابل طالب جامعة أقول له خلي بالك احذر النصرانية، أقول احذر الإخوانية والتبليغية الأول واحذر الداعشية واحذر القاعدية، لأن هذا الأقرب له، لأنه هيجد اللي بيوزع أوراق ها ما بيوزعوش في الجامعات الأناجيل والتورات، بيوزعوا إيه؟ الأوراق والمنشورات في المدن الجامعية. يدق عليك بابك السلام عليكم ورحمة الله، أهلاً أخي فاضل زي حالك عامل إيه أخبار؟ والله بس أتعرف عليك. الأخ منين؟ أنا والله من منيا القمح. منيا القمح ما شاء الله تبارك الله، وفي سنة إيه؟ سنة أولى. ده إحنا عندنا الدكتور فلان بيدي مش عارف إيه وبيسوي إيه وفي سكاشن وفي مش عارف كذا وفي محاضرات، فإحنا عاملين مجموعة كده بحيث إحنا نوزع محاضرات ونحاول نتابع وكذا وكذا وكذا. ده جيد والله. طب هات اسمك بقى، اسم محمد ابراهيم الزحمد كذا كذا. طيب يا محمد ابراهيم الزحمد هياتيك ان شاء الله الايه التعليمات اول باول. ماشي، فعلا الاوراق موجوده والتلخيصات موجوده وكل حاجه موجوده والسكاشن موجوده، وبعد 4 أشهر و10 أيام تمام يخرج بقى من العده بتاعته دي. الحمد لله بقى النهارده في لقاء في مسجد الجامعه للشيخ فلان الفلاني، تيجي معانا؟ والله بحب الخير، كويس اجي معاكم. طب في افطار جماعي مجمع يوم كذا، تمام اجي معاكم. في هنجتمع على قيام الليل يوم الثلاث القادم مع ده جميل قوي 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 قوي، جميل والله ممتاز. وبعدين بعد كده نخرج خارج أروقة الجامعة، ده في مسجد بقى سيدي جابر، في حتى سيدي جابر عند ياسر برهامي في لقاء مش عارف ايه، وفي بقى لقاء الاربع. طب تمام، بعد كده بقى خد من اسكندرية على ايتاي البارود على طول، بعد كده ايتاي البارود، خد على ايتاي البارود بعد كده بقى، وهكذا يصبح الولد ايه خلاص تم تجنيده او اخواني او تبليغ او اي طائفة من هذه الطوائف. فاذا التحذير من هؤلاء قد يتقدم التحذير من اليهود والنصارى، اذ ان الناس في الجملة لا يخفى عليهم ما عليه اليهود والنصارى في الغالب. لكن نعم نحن نتكلم في الجميع، لكن انا اقصد ربما يكون هذا الكلام يتقدم غيره بحسب الحال، هذا امر معروف. فهذه الآية من الآيات العظيمة، الآيات العظيمة آيات المنهج، ضفها مع الآيات السابقة. هناك آيات ما تترك، احفظها واحفظ تفسيرها وأقوال العلم فيها لأنك تحتاج إليها دائما. نعم
شيخ الحارث المحاسبي. نعم. الإمام أحمد وزرع.
نعم.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب، وقال أبو القاسم النصر أباذي بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهاجره أحمد بن حنبل فاختفى، فلما مات لم يصلي عليه إلا 4 نفر.
الله أكبر. من هو؟
الإمام أحمد.
على من هو؟
حارث بن حسين.
نعم. لم يصلي إلا 4. وكان أحمد يتكلم فرجل سقط، ولو هو من كرابيزي لم يعد له قيمة، خلاص المحاسبي لم يعد له قيمة. سبحان من جعله علما على السنة، سبحان الله. نعم.
وذكر الإمام وذكر ابن كثير في البداية والنهاية في سورة الإمام أحمد قال: وقال إسماعيل بن إسحاق السراج قال لي أحمد بن حنبل: هل تستطيع أن تريني الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟ فقلت نعم، وفرحت بذلك. ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة عندي أنت وأصحابك. فقال: إنهم كثير. فأحضر لهم التمر والكسب. فلما كان بين العشاءين جاءوا، وكان الإمام أحمد قد سبقهم، فجلس في غرفة بحيث يراهم ويسمع كلامهم ولا يرونه.
نعم.
فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بعدها شيئا، بل جاءوا بين يدي الحارث سكوتا مطرق الرؤوس كأنما على رؤوسهم الطيب. حتى إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رجل مسألة، فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ، فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق. قال: فصعدت إلى الإمام أحمد إلى الغرفة، فإذا هو يبكي حتى كاد يغشى عليه، ثم لم يزال كذلك حتى الصباح. فلما أرادوا الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: ما رأيت أحد يتكلم في الزهد مثل هذا الرجل، وما رأيت مثل هؤلاء، ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع بهم.
نعم.
بسرعة.
نعم.
قال البرزعي: سئل أبو زرعة عن المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. بلغكم أن مالكا أو الثوري أو الأوزاعي أو الأئمة صنفوا كتبا في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم قد خالفوا أهل العلم، يأتون مرة بالمحاسبي ومرة بعبد الرحيم الديبالي ومرة بحاتم الأصم. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.
نعم.
قال ابن عيينة،
قال الجامع تفسير سورة الأعراف،
تفسير سورة الأعراف، قوله تعالى: ثم استوى على العرش، الآية. وقال ابن مسعود في قوله: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفات، فهو مستوى على العرش، والعرش على الماء، والله فوق العرش. الله فوق العرش، ما قال ابن مسعود بصفاته وكذا فقط دون ذاته، وإنما هذا إجماع من الأمة أن الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، واستواه سبحانه وتعالى على عرشه بذاته وصفاته. وما قال هذا إلا أهل السنة والجماعة، والفرق لا تثبت على العرش ربا مستويا، فإنهم ينكرون ذلك. ولهذا كان اعتقاد العلو هذا يا اخوان اعتقاد مهم، ولهذا صنفت فيه المصنفات، حيث ان الفرق قد خالفت في ذلك. قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى، واما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، طبعا كلها مقالات اهل البدع سوى اهل السنة فقط، ليس هذا موضع بسطها، وانما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، يعني تمثيل يعني، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين، منفي عن الله اللي هو التجسيم، فإن الله لا يشبهه شيء. تجسيم يعني أقصد أنهم يظنون أن الله لو أثبتنا له استواء على عرشه فيكون كاستوائنا، لو قلنا بهذا فيكون كاستوائنا، لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله عز وجل النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. هذه القاعدة العامة التي السلفية التي تسلك في سائر الصفات. ويزاد على ذلك التنبيه الخاص، ونقول من إثبات هذه القاعدة، من إثبات علو الله عز وجل على عرشه بذاته وصفاته، كما أخبر عن نفسه فقال: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا علو خاص، ولا يزال رب عز وجل موصوفا بالعلو، علو الذات، علو الذات. فعلو الذات هذه الصفة لله عز وجل ذاتية لا تنفك عنه. ثم استوى على العرش، هذا علو خاص، وهذا الاستواء صفة فعلية، أما العلو صفة ذاتية. العلو صفة ذاتية، والاستواء وهو العلو الخاص على العرش هذه صفة فعلية. قال تعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله. هذا هو الظاهر، وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى دلت عليه أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة، وكل الفرق قد خالفت في ذلك. نعم.
قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما القدر؟ قال: يا مجاهد، أين قوله ألا له الخلق والأمر؟
نعم.
قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره كقوله الله لله الأمر من قبل ومن بعد، وكقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولم يقل بخلقه.
فالتفريق بين الأمر والخلق يدل على أن القرآن غير مخلوق، وعلى أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، وقال ألا له الخلق والأمر. ولو كان الأمر هذا مخلوقا، إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون، لكان المعنى ألا له الخلق والخلق. وهذا ينزه، هذه ركاكة ينزه عنها كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما الخلق غير الأمر، والخلق يكون بالأمر. ولهذا قال ابن عيينة: فقد بيّن الله الخلق من الأمر، يعني فصل، ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره لله الأمر من قبل ومن بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة لكان مخلوق يخلق مخلوقا، لقال له كن فيكون. فالمكون حصل بكن، فلو كن مخلوقة يبقى في خالق غير الله سبحانه وتعالى، مخلوق يخلق مخلوقا، والله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. ويدل على أن الأمر المراد به القرآن، والمراد به كلام الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلنا نور نهدي بما نشاء من عبادنا. فالأمر غير الخلق، فكلام الله عز وجل غير مخلوق، بل هو صفة له سبحانه وتعالى تليق بجلاله، كلام حقيقي بحرف وصوت. نعم.
قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، الآية. قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الذكر الخفي. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول.
نعم.
قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير تضرعا تذللا وسكينة لطاعته وخفية يعني بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال عبد الله بن مبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يشهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هذا أثر عظيم هذا أثر عظيم. فالحسن يقول هذا. وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله إنه يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلز إنه يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء يعني ما يقول اللهم أنزلني منازل الأنبياء لأنه لا أحد يصل إلى منازل الأنبياء. طيب لو قال اللهم أنزلني منزلة العشر المبشرين بالجنة هذا كذلك لأنه ما يبلغ أحد منزلة العشرة المبشرين في الجنة. هؤلاء أفضل الأمة أفضل الأمة. نعم
شيخنا مع قلة القدوة هل يكون يعني الإظهار يعني أولى في هذا الزمن مع قلة الاقتداء وكذا يعني لو أظهر بنية
معلوم أن الإظهار العبادة لو كان يتعلق به معنى هذا المعنى يقدم الإظهار قدمنا الإظهار. والنبي منه عن إظهار العمل إذا كان على هذا الوجه بل وردت أعمال بل الأعمال التي تشرع فيها الإعلان والجماعة هذه تظهر مثل الصلاة الجماعة ومثل الأذان ومثل تحفيظ القرآن ومثل تدريس العلم ومثل التبكير إلى الجمعة ومثل إطعام الطعام في رمضان ومثل العمرات ومثل الحج. كيف تخفي هذا؟ إنما غير هذا الأصل في الإخفاء. لكن لو تعلقت مصلحة بالإظهار بإظهار ذلك لتنشيط الناس لا بأس. قد جاء في حديث جرير ابن عبد الله في الصحيح لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من مضر كانوا مشتبي النمار والأوقية وكذا على فقر شديد والنبي حث على الصدقة فقام رجل يحمل طعاما في كفه كادت كفه تعجز بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان كوم من ثياب وكوم من طعام فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة هذا الرجل وما كان ليسن هذه السنة أي ليكون سببا في هذا الخير إلا لأنه أظهر. فالإنسان لو ما قرأ أمام إخواني مثلا في المسجد يخرج بصحابه ويقرأ لا ربما الواحد تقاعس وقال ما أحد يقرأ لكن حينما ترى أخاك يقرأ ومحافظ وتراه محافظا على وقت وهذا يحفظ في متنه وهذا يبكر إلى درسه وهذا كذا ينشط ينشط. فالإنسان لا يبالغ في الإخفاء لا يبالغ في الإخفاء مبالغة انتبهوا مبالغة يتخلف بها عن مواضع الفضل في الإظهار. رب عمل تظهره أفضل من إخفاء لأن هذا أدى إلى نشاط الآخرين فتعدى نفعه. إنما الذي تخفيه أنت هذا ماذا نفعه قاصر عليك. لكن هذا نقول على خلاف الأصل في العبادات التي تكون خفية هذا على خلاف الأصل. فإن ترجحت مصلحة في هذا فالإنسان يقدم مثل هذه الأشياء. يعني ما أقول لا أنا مثلا جالس مع الإخوة أو جالس في المسجد أقول لا أنا لن أخرج مصحفا حتى لا أظهر عملي مثلا، أو لن أقوم أصلي مثلا حتى لا أظهر عملي. لا، قم وصلي وقرأ القرآن واحتسب أنك بذلك إن شاء الله قد تكون سببا في أن ينشط إخوانك معك فيها. نعم.
قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله قال وكيع عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي الجارية عن أبي المعتمر شك الصلت قال سأل ابن الكواء عليا أيؤتى النساء في أعجازهن، فقال أما سمعت قوله أتأتون الفاحشة؟
نعم، فلا يجوز إتيان المرأة في دبورها، فهذا حرام، لا يجوز هذا حرام. إذا كان هذا في الزوجة حرام، فكيف يكون هذا في الرجال؟ ولهذا قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هذه ما كانت معروفة. ولهذا قال ابن كثير قال عمرو بن دينار قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال ما نذى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط، ما نذى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. اليوم في العصر الذي يسمونه عصر مدنية وعصر تقدم زاد الناس على ما كان في زمان لوط، وهو عقود مقررة، والذكر يتزوج الذكر ويخرج الواحد يقول هذه زوجتي على رجل. أكان في زمان لوط من يقول هذه زوجتي وشرد رجل؟ ما سمعنا هذا. فالذي عند الناس اليوم ما سبق به من كان في زمان لوط عليه السلام. الذي في زمان لوط أن ينزو الرجل على الرجل وانتشر ذلك، لكن يقول هذه زوجتي؟ امرأة لوط في زمان لوط يقال امرأة لوط، هذه امرأة لوط، ولوط يقول لهم ماذا؟ هؤلاء بناتهن أطهار لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه. مسألة ماذا؟ اتيان الرجل الرجل، لكن أن يكون الرجل تحت مسمى زوجة. في أمريكا يقف الوزير الفلاني حال ترسيم تنصيبه وكذا يشير إلى زوجته، ما هو الرئيس معاه زوجة والوزير معاه زوجة، وإذا بيشير إلى زوجته أو زوجه ما أدري والله هو الزوجة ولا الزوج ما أدري، المهم أيا كان. إلى هذا الحد يصل الأمر هذا في عالم يسمى بعالم المدنية، والمتخلف فيه صنف واحد المسلمون. عرفتم لماذا المسلمون متخلفون؟ لأنهم متخلفون عن ضلال هؤلاء. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط عليه السلام وقوم لوط يعني في إتيانهم هذا ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكر، ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكر لولا أن الله ذكر هذا. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنما تتزوجون الرجال، لم يكن هذا في زمن لوط، تتزوجون الرجال لم يكن هذا في زمن لوط، أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال في الآية الأخرى قال هؤلاء بناتهن أطهروا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فأرشدهم إلى نسائهم وليس إلى بنات لوط، فضلا أن يوجد في التوراة الآن بأن لوط عليه السلام شرب الخمر وأتى بنتيه وهذا من التحريف اللفظي الذي وجد، فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضا، وهذا من أعظم العقوبة. ومعلوم يا أخوان، معلوم أن من عقوبات الله عز وجل الكونية القدرية للزاني أو الذي يفعل فعل قوم لوط أنه تنتكس فطرته. ترى الزاني هذا يأتي نساء قد يكون دون امرأة بكثير، وترى زوجته تشتكي من تقصيره في حقها، يزهد في امرأته. والذي يبتلى بهذه الجريمة أيضا اللواط هذه يزهد في امرأته، وأما العفيف فإن الله يمتعه بها. هذا أمر يكاد يكون غالبا جدا جدا جدا. هؤلاء الذين ذبحت العفة وفقدوها ويأتون الفاحشة من زنا أو لواط، هؤلاء لا يعطون عشر معشر حق نسائهم إليه تزهيدا في ذلك. الله يعاقبهم هذه العقوبة، فلا يستمتع بامرأته وقد تفوق امرأته ما يتعدى معهن من النساء. نعم، الله المستعان، صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى
فلا يجوز إتيان الرجل امرأته في دبرها، لا يجوز هذا، فهذا حرام. وما جاء من فتاوى شاذة في هذا فهذه حرام، لا يلتفت إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الرجل امرأته في الدبر. قال سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث موضع الولد، أي فأتي موضع الولد أن شئتم كيف ما شئتم، كما قال المفسرون مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. هذا يكون في محل الولد، سبحان الله. ثم هذه طباعة فسدت، كيف يأتي الرجل امرأة في موضع قضاء حاجته، سبحان الله. لكنها الانتكاسة للفطر، هذه انتكاسة للفطر السليم. نعم.
قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عمر بن يزيد العبدي سمع الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى. قال حيان حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر سليمان قال حدثنا حماد عن عمر بن يزيد قال الحسن.
نعم، يقول وتمت كلمة ربك الحسنى قاله حيان وكذا. سمع الحسن وتمت كلمة ربك الحسنى قاله حيان وكذا. والأثر له تتمة. قال في الحاشية وتكملة النص من تفسير ابن أبي حاتم لو أن الناس إذا ابتلوا، هذا كلام من الحسن، هذا قول الحسن، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أوشك الله أن يرفع عنهم، ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قرأ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إنما الذين يلجؤون إلى السيف يوكلون إليه فيحصل الفساد العريض، يحصل الفساد العريض، الفساد العريض. ولهذا ما خرج قوم على سلطانهم وولي أمرهم يريدون بذلك رفع الفساد إلا كان الحاصل من الفساد أضعاف ما كانوا يرجون رفعه. هذا أمر مقرر، هذا أمر مقرر. ولهذا لا يجوز الخروج على السلاطين ولا نزع اليد من الطاعة بل السمع والطاعة والنصح. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا مع النصح لا وشك الله ولا يرفع ما به، ولكنهم عمدوا إلى السيف فوكلوا إليه. ولما جاء الناس يشتكون إلى الحسن من الحجاج قال اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يرفع الله ما بكم. فالصبر والنصح هذا ما نجأ للسنة والجماعة مع أئمة الجواب، صبر ونصح ما في ثالث، صبر نصح صبر نصح صبر نصح، ليس ذكر مثالب على المنابر، لا نصح فيما بينك وبينه، من كان له نصيحة لذيذ السلطان فلا يبدي على نيته. منهج ملخص في كلمتين، ضع الكلمة في أذنك اليمنى الأولى، في أذنك، وأوصلها بقلبك صبر، والثانية نصح، وكلا الكلمتين جاءت بهما السنة. اصبروا، ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون هذا الحوض. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين، صبر ونصح، هذه هاتان الكلمات، اصبر انصح صح، اخرج اعزل غلط، اصبر انصح هذا الشرع، اخرج اعزل انزع هذا الغلط، ده باختصار. صحيح اخوان ولا فيها خلاف ديت؟ فيها خلاف ديت محمد؟ ما فيها خلاف. ايه اللي ما فيها خلاف؟ يبقى مع السلطان انصح اصبر، ننصح انتصح الحمد لله، ما انتصح نصبر حتى يقضي الله أمره، بس أرح نفسك في راحة أفضل من كده. طب أنت بهذا تكون سلبيا؟ أبدا، من اللي قالك سلبي؟ أنتم سلبيين، أنتم إيه؟ فقه الانبطاح، من اللي قالك ده؟ ده لا يقدر على هذا إلا من قال فيه النبي ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عنده، ده لا يقدر على هذا إلا أقوى البشر. وبعدين ده مش سلبية، ده هذا معجون بمنهج قمة الإيجابية. من يقدر على الصبر إلا من روض بالنصوص الشرعية، إنما أنت المتهور، أنت المندفع، أنت المفسد، أنت الخارجي. والصبر على عدم نزع اليد عن الطاعة، والصبر على عدم المنابذة، والصبر على هذا قمة الإيجابية، ما يقدر عليه أي أحد. هذا مو بحزب الكنبة، هذا حزب الله المفلح الذي يتبع ما كان عليه النبي والصحابة، قمة الإيجابية سبحان الله. لما باع عندهم تربوا على أن الثائر الحق هو الذي ما أدري، احنا ما عندنا ثائر بحق، احنا عندنا صابر مو بثائر، صابر ناصح، إنما خارج عازل ثائر مفارق منابذ، ما نعرفها. صح يا اخواني؟ حد بقى البشر يناقشونك في هذا؟ ما في، ما يقدرون. نعم.
قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يزيد سمع أباه سمع زيدا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي قال: مسلم سألته عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال نعيم: كنت عند عمر فسئل. فقال عمر: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقال: خلق الله آدم فأخذ بيمينه من ذريته فقال: هؤلاء للجنة خلقتهم لها يعملون بعملها. وأخذ بيده الأخرى فقال: هؤلاء للنار خلقتهم لها يعملون بعملها. فقال عمر: أرأيت ما يعمل أشيء قد قضي أم شيء يستأنفه؟ فقال: قد قضي. فقال عمر: ولما نتعب؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فضرب كتفه ثم قال: يا ابن الخطاب، كل ميسر، وإن العبد إذا خلق للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يقبضه على عمل أهل الجنة فيدخله الجنة، وإن العبد إذا خلق للنار استعمله لعمل أهل النار حتى يقبضه على بعض عمل أهل النار فيدخله النار.
نعم، ولهذا هذا الأظهر في الآية. هات الأثر اللي بعد كمان. قال لنا خطاب،
قال لنا خطاب بن عثمان حدثنا بقية عن محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم قال: قيل يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أو قضي؟ فقال: أخذ الله تعالى ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ميسرون لذلك.
نعم، هذه الآية أهل العلم قد اختلفوا فيها على أقوال، منهم من قال باختصار: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم، أن هذا آدم عليه السلام قد مسح على ظهره وأخرجت ذريته ثم أشهدهم الله عز وجل على أنفسهم أن أصبر بكم، قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يبقى إذن مسح الله على ظهر آدم وخرجت الذرية وأشهدهم الله على أنفسهم، هذا القول. والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى تحدث هنا عن بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأخذ الله عز وجل عليهم هذا الميثاق من ظهورهم، وليس أن مسحه أن الله مسح على ظهر آدم وخرج ذريته ثم أشهدهم، وإنما هذه الذرية بعضها من بعض، فالله عز وجل فطرهم على هذا التوحيد، وهذا معنى الميثاق ومعنى الإشهاد، فهو بلسان الحال لا بلسان المقال، بما فطرهم الله سبحانه وتعالى، فقد فطر الخلق على هذا، وليس أن الله أخرج الذرية من ظهر آدم وقال كذا، إنما الثابت أن الله مسح على ظهر آدم وأخرج الذرية وميز هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وإن كان على القول الأول جل المفسرين وذكروا في ذلك أثار كلها لا تسلم من ضعف طبعا، لكن البعض يقول بمجموعها يفيد حكما، وهذا عليه جل المفسرين، لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه تبعه أقوام على، وهو قول أيضا من السلف لبعض السلف، أن المراد بذلك في هذه الآية ما أخذ وما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس من الإقرار بالربوبية وغير ذلك، بما قاله النبي: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا بلسان الحال لا بلسان المقال. وقد ذكر ابن كثير رحمة الله عليه الأثار في ذلك، ثم بعد هذه الأثار قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك. هذا لا يقال أول من فسرها به شيخ الإسلام، لا، هذا تفسير الحسن. قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى ما كان المشركين يعمرون مسجد الله شهدنا على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شهدون عليهم بذلك لا أنهم قائلون بذلك. وكذلك قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال، كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا إنه الحال أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل واحد يذكره ليكون حجة عليه، فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده فالجواب إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أي يقول، أي لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا، أي عن التوحيد، غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا. من هنا قال العلماء الحجة التي تنقطع بها المعذرة هي الحجة الرسالية، وإن كانت الفطرة حجة لكن لمن بلغته دعوة الرسل، فمن بلغته دعوة الرسل فعرضها كان مخالفا لدعوة الرسل وميثاقهم، وكان مخالفا للفطر التي فطر الله الناس عليها، وكان مخالفا للعقل الصريح الذي لا يعارض ما جاء به الرسل وما استقامت عليه الفطر. فليست الفطرة حجة مستقلة يعذب الإنسان موجبها، وإلا ما أحد يذكر هذا، وإنما الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ فدل هذا على أن المراد بهذه الحجة ماذا يا إخوان التي يعذب بها الإنسان؟ حجة الرسل. ولهذا من لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه رسول في الآخرة فيمتحن، فيمتحن. هذا خلاصة ما جاء في هذه الآية. إذن يعني الخلاف، هل الله عز وجل أخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بهذا اللسان المقال، أو أن المراد من هذه الآية ليس ما أخرج الله به من ظهر آدم ذريته، فإن الآية لم تذكر آدم وإنما ذكرت الذرية، ولم تذكر ظهر آدم إنما ذكرت الظهور وليس ظهر آدم. وعليه فإخراج الذرية من ظهر آدم صحيح، لكن الصحيح هو ماذا؟ أنه ميز هؤلاء إلى الجنة هؤلاء إلى النار، وليس فيه الإشهاد. وهذا شيء والآية شيء آخر. فالآية تتحدث عن ماذا؟ عما فطر الله عليه الخليقة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يأخذ جيلا من جيل، كما هو قول الله عز وجل وجعلكم خلائف الأرض. فهل ثبت أن الله مسح على ظهر آدم كذا وأخرج ذريته؟ الجواب نعم. طيب هل ثبت أنه أخرج ذريته فاستشهدهم وقال لست بربكم وكذا؟ لا، لم يثبت هذا، إنما الثابت هو أنه ميزهم كما قال ابن كثير. لكن بعض أهل العلم قال بأن هذه الأثر وإن كانت لا تخلو من ضعف من جهة رفعها، إلا أنها في الموقوف منها حجة أيضا. ليه؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم ماذا؟ حكم مرفوع، فيكون له حكم. هذا حجة من ذهب إلى هذا القول من الجماهير. نعم.
قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآية، قال حدثنا محمد بن،
وهذا أيضا ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرحه على الطحاوية، رجعوه أسهب أيضا في هذا. وهذا أيضا أطال فيه النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما قلنا هذا القول الحسن من التابعين. نعم.
قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآية، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم.
نعم. وقد قال ابن كثير أيضا قال علي بن أبي طلحة بن عباس قوله خذ العفو أي خذ ما عفى لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات، قاله السدي. وقال الضحاك علي بن عباس خذ العفو أنفق الفضل، وقال سعيد بن جبير عن عباس قال الفضل، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خذ العفو أمره الله بالعفو وصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير خذ العفو هذا أولا قبل ماذا؟ قبل الأمر بالقتال. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس، يعني ما يبذل لك واحد شيء من مساعدة من شيء لا تقل ينبغي أن يسعدنا أكثر، خذ ما عفى به الناس من أخلاقه ولا تكلف الناس أكثر من ذلك. وفي رواية قال خذ ما عفى لك من أخلاقه. والذي يترجح دخول كل هذا في الآية، أقول الذي يترجح هو دخول كل هذا في الآية. نعم.
قوله تعالى فاتقوا الله
فخذوا العفو يعني أعف عن المشركين، هذا في زمن الضعف وارد، خذ العفو من أموالهم قبل أن تفرض الزكاة كما في سورة براءة وارد، خذ العفو من أخلاق الناس وكذا وارد، كل هذا وارد. والقاعدة عندنا أنه طالما الآية تحتمل كل هذا فإنزال الآية على مثل هذه الأقوال كلها لا حرج به ولا بأس. نعم.
قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية،
تفسير سورة الأنفال.
تفسير سورة الأنفال.
نعم.
قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم،
يعني تحريج، يعني ضيق الله على المسلمين ألا يسعهم خلاف ذلك. اصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، فالسعي في الإصلاح بين المؤمنين عمل جليل، والسعي أيضا في زرع الخلاف بين المؤمنين عمل محرم خطير، فلا ينبغي الإنسان أن يسعى في الإفساد بين المسلمين، بل ينبغي أن يسعى للإصلاح بينهم قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين،
ولهذا بعد ما ذكر الله عز وجل أن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال حسان الواسطي عن خلاد بن سليمان أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت حدثني نافع فقلت إنا لا يثبت عنه، فقال غدونا ولا ندري من الفئة، إمامنا أو عسكرنا، فقال الفئة رسول الله. قلت يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، قال أنزلت في أهل بدر لا قبلها ولا بعدها.
نعم. فهذا فيه وجوب الثبات إذا التقى الصفان، ولا يجوز للإنسان أن ينحرف إذا التقى الصفان، والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم في الكبائر ويعدها ويعد أعظمها، فقال التولي يوم الزحف أو الفرار يوم الزحف إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة يعني للمصلحة، فهذا ليس فارا، وإلا إذا التقى الصفان وجب الثبات. نعم.
قوله تعالى ومن يوله،
وفي هذا إشارة أيضا إلى تعين الجهاد باللسان كذلك، إذا وجدت البدع وانتشرت وإذا وجدت الدواعي فالإنسان ما ينبغي أن يأخذ للسنة ويتقاعص، هذا من الفرار، هذا من التولي يوم الزحف. فمن آثر سلامة نفسه وسلامة ولده وسلامة بقائه في وطنه على مجاهدة أهل البدع فقد دخل في هذه الآية، لأن الجهاد بالحجة والبيان أجل نوعي الجهاد، فكما أنه لا يجوز الفرار إذا التقى الصفان فلا يجوز الفرار إذا التقى أهل السنة والجماعة وأهل البدع، لأن الناس كيف يعرفون الحق من الباطل حينئذ؟ كيف يعرفون هذا؟ كيف يميزون إلا ممن قام بهذا التمييز؟ نعم.
قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا، فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، فقلنا لو قدمنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا نحن الفرارون، قال أنتم العكارون، فقبلنا يده قال أنا فئتكم.
نعم. وفي الحاشية قال العكارون أي الكرارون إلى الحرب، والعطفون يقال الرجل يولي عن الحرب ثم يكون راجعا إليها، عكر واعتكر، وعكرت عليه إذا حملت. نعم.
قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله صالح بن عتبة عن عمر يحول بين المرء وقلبه، قاله أبو اليمان عن حريز الشامي
قال أعد
قال قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الآية، صالح بن عتبة عن عمر يحول بين المرء وقلبه، قاله أبو اليمان عن حريز الشامي أو حريز الشامي.
نعم. هذا فيه لم يذكر.
قال وتكملة النص عن عمر. قال في الحاشية وتكملة النص عن عمر بن الخطاب أنه سمع غلاما يدعو اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحول بيني وبين الخطايا فلا أعمل بسوء منها، فقال عمر رحمك الله ودعا له بخير.
أي نعم. ووجه التفسير قال أيضا ووجه التفسير من هذه الرواية هو أن هذا الغلام تمثل الآية دعا بها، وقد جاء في تفسير الآية معان عدة منها أن الله يحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله وبين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ونقل هذا التفسير عن ابن عباس وغيره، يعني أن الله يحفظ قلب المؤمن فلا يرد الكفر إذا كان مؤمنا تقيا، وكذلك أيضا قد يطبع على قلب الكافر فلا يؤمن، فهذا من معانيها. قال الحافظ ابن كثير في قول الله عز وجل وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. طب بين المؤمن وبين الكفر كيف؟ أي أن الله يحفظ قلبه فلا يرد الكفر عليه. طب والكافر؟ أن الله عز وجل يعاقبه بطبع قلبه، وليس أن الله يجبر المؤمن على إيمانه ويجبر الكافر على كفره، وإنما هذا عقوبة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. قال ابن كثير وفي رواية عن مجاهد في قول يحول بين المرء وقلبه حتى تركه لا يعقل، وقال السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه، وقال قتادة هو كقوله ونحن أقرب إليه من حد وريد. وقد ورد حديث عن الرسول بما يناسب هذه الآية، ثم ذكر حديث أحمد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك، قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. الله المستعان. نعم هل يجوز إنسان أن يدعو الله فعل معصية؟ نعم يجوز، هذا ليس من التعد، ليس معنى أنه معصوم لا، وإنما هذا دعاء أن يحول بينه وبين المعاصي، اللهم حول بيني وبين الخطايا، اللهم حول بيني وبين المعاصي. نعم هذا من الدعاء الطيب. نعم.
قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الآية، قال الإمام البخاري رحمه الله محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى قال أمانان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
نعم.
حدثناه
يعني ماذا؟ يعني رفع الأول اللي هو مات النبي وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وبقي ثاني وهو الاستغفار. نعم.
حدثناه محمد بن يوسف عن وكيع عن حرملة بن قيس عن محمد بن أبي أيوب.
نعم. قال ابن كثير وقوله تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. طبعا بهذا خرجوا عن تلبية إبراهيم عليه السلام، قيل أول من أضاف هذا عندهم هو عمرو بن لحي، إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، ويقولون غفرانك فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. قال ابن عباس كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال وما كان الله معذبهم يستغفرون يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون، يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفية وسعد بن جبير وسدي نحو ذلك. قال الضحاك وأبو مالك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس إن الله جعل هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. نعم نعم. نعم لا، هو الاستغفار دل الله على الاستغفار، دل الله على الاستغفار. وأما وأنت فيهم بحياتي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال أبو نعيم عن موسى بن قيس: سمعت حجرا وكان شرب الدم في الجاهلية، قال: المكاء الصفير.
نعم، هذه كانت عبادتهم وليست بعباد. نعم، إنما العبادة حول الكعبة الطواف، لا تصفيق ولا تصفير ولا طواف عراه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي في العام التاسع: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان. نعم نعم. طيب، نقف عند سورة التوبة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.